إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما لكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، لا يستطيع العباد إحصاءها، سواء النعم الدينية أو النعم الدنيوية. وهذه العشر من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم نعم الله، وهي موسم عظيم من مواسم العبادات والطاعات والقربات. ولعل كثير من الناس قد سمع في هذه الأيام من خطب الخطباء ومواعظ الواعظين الشيء الكبير عن فضائلها، وسمع الشيء الكثير مما ورد فيها من الآيات المباركات والأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه العشر موسم من مواسم العبادات ومن مواسم الطاعات، يحرص المسلم فيها على الخير، يحرص على عبادة الله عز وجل بكافة أشكالها وأنواعها. واعلموا معشر المسلمين أن من نعم الله عز وجل على العباد بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي من النعم العظيمة التي يجب شكرها. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى عباده بهذه النعمة في آيات كثيرة، وبين شيئا من حكمه في خلقها، وبين شيئا من منافعها في آيات كثيرة كتابه الكريم سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا حلت لكم بهيمة الأنعام. وقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال سبحانه وتعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يبرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر الله عز وجل العباد بهذه النعمة، وبين شيئا من حكمها ومنافع هذه النعمة وهي بهيمة الأنعام. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فالأنعام خلق الله عز وجل فيها منافع كثيرة، فيها دفء يصنع من أصوافها ومن شعورها ومن أوبارها ما يتدفأ به من أنواع الألبسة، ويصنع منها الخيام وما إلى ذلك، وفيها منافع كثيرة، ومنها يأكل الناس، يأكل الناس شيئا من لحومها. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، هكذا من منافعها أن العبد يتمتع في النظر إليها حين ذهابها إلى المرعى وحين رجوعها، حين ذهابها وحين رجوعها، وذلك أن الأنعام حين ذهابها تكون مجتمعة، فيتمتع الناظر في النظر إليها، وهكذا حين رجوعها فإنها ترجع وهي مجتمعة، فيتمتع الناظر في النظر إليها. فأما إذا كانت منتشرة في المرعى فلا يحصل تمام التمتع، إذا كانت منتشرة في المرعى لا يحصل تمام التمتع في النظر إليها، لكن في هذا الموضع عند ذهابها وإيابها يتمتع الناظر في النظر إلى هذه المخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، ففيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. بين الفرث والدم يخرج هذا اللبن الخالص السائغ للشاربين، وهذه آية من آيات الله وعبرة من عبر الله. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. تستخفونها أي ترونها خفيفة، فإن الخيام خفيفة يأخذها المسافر معه في سفره في وقت ضعنه في سفره، فينصب الخيام ويأوي إليها لأنها بيوت خفيفة. تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من العظيمة ومنافع كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى في بهيمة الأنعام الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وإن إلى ربنا لمنقلبون. أولم يروا أن جعلنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. والآيات في ذلك كثيرة، فبين الله سبحانه وتعالى شيئا من منافع بهيمة الأنعام وحتى على الشكر أفلا يشكرون، حتى الله سبحانه وتعالى على شكره على بهيمة الأنعام. ومن جملة شكر الله سبحانه وتعالى على بهيمة الأنعام عبادة الأضحية والهدي. الأضحية والهدي فيها شكر لله سبحانه وتعالى على بهيمة الأنعام على هذه النعمة. قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشكروا نعمة الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا نعمة الله عليهم ليذكروا نعمة الله على ما رزقهم بيتنا أنعام فكلوا منها فإلهكم إله واحد فلو أسلموا بشر المخبتين. فحث ربنا سبحانه وتعالى على شكره على هذه البهيمة على بهيمة الأنعام بالهدي والأضحية، فالتقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضحية من شكر الله سبحانه وتعالى على بهيمة الأنعام. وسوف نتكلم بمشيئة الله عز وجل في هذا المقام عن بعض الأحكام المهمة التي يحتاج المسلم إلى معرفتها فيما يتعلق بعبادة الأضحية، ونحن على قرب منها، فإنها عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الأيام العشر في يوم النحر. فهذه الأضحية عبادة من العبادات وقربة من القربات التي تقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد قرن الله سبحانه وتعالى ذكرها مع الصلاة في قوله تصلي لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فقال الله عز وجل بين النسك والصلاة وبين النحر والصلاة، وهذا يدل على عظيم هذه العبادة، عبادة النحر والذبح لله سبحانه وتعالى، سواء في الأضحية أو في الهدي أو في العقيق أو في غير ذلك من أنواع القربات والطاعات. وهذه العبادة من السنن المؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا تصل إلى حد الوجوب، بل هي سنة من السنن المؤكدة، فهي عبادة عظيمة وسنة من السنن المؤكدة ولا تصل إلى حد الوجوب، إلا أن أمرها كما قلنا مؤكد لما في ذلك من عظيم الطاعة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما تجب بالنذر إذا أوجبها الإنسان على نفسه تصير واجبة، وهكذا إذا عينها إما بالقول وإما بالفعل مع النية، إذا عينها إما بالقول كأن يشير كأن يقول في بهيمة من بهيمات الأنعام التي لديه هذه أضحية أو جعلتها أضحية، فإذا عينها بالقول صارت واجبة عليه، ليس له أن يتراجع، فإذا ما عينت تصير واجبة. وهكذا إذا عينها بالفعل مع النية كأن يشتري بهيمة وهو ينوي بهذا الفعل أن تكون أضحية فتصير واجبة، وليس له أن يتراجع، ليس له أن يتراجع عنها، وليس له أن يستبدلها بما هو دونها، وإن استبدلها بما هو أفضل منها فذلك مما يشرع، إذا استبدلها بما هو أفضل منها فإن ذلك مما يشرع، ولا يستبدلها بما هو دونها أو بما يحل لها، وإنما له أن يستبدلها بما هو أفضل منها. فإذا ما عينها فعينت وصارت واجبة، إما أن يعينها بالقول وإما أن يعينها بالفعل مع النية. واعلموا معشر المسلمين أن هذه العبادة لها شروط كغيرها من العبادات، لا بد للمسلم أن يراعي هذه الشروط حتى تكون العبادة مقبولة وصحيحة ولا تكون باطلة. ومن جملة شروط هذه الأضحية مراعاة السن الشرعي للأضحية، مراعاة السن الشرعي للأضحية، فلا تكون إلا مسنة إلا إذا كانت من الضأن فيجزئ الجبل، من الضأن لما جاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا الجمع من الضأن. فقال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني التي سقطت ثناياها. وأما الضأن فيجوز الجذب، لما جاء عند أبي داود النسائي وعند غيرهما من حديث مجاشع رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، فيجوز الجذع من الضأن. وأما سائر بهيمة الأنعام فلا بد أن تكون مسنة، مسنة أي تكون ثني، تكون فليان، لا بد من ذلك. فإذا ذبح الإنسان ما دون ذلك فإن ذلك لا يجزئه ولا تكون أضحية صحيحة، لا يجزئه ولا تكون أضحية صحيحة. وقد اختلف العلماء في سن الثني وفي سن الجذع باعتبار السنين، فهناك من أهل العلم من قال أن المعز لا تكون ثنيا إلا إذا استكمل السنة ودخلت في الثانية، ومنهم من قال استكمل السنتين ودخلت في الثالثة، وأما البقر إذا استكمل السنتين ودخلت في الثالثة، والإبل إذا استكملت 5 سنين ودخلت في السادسة. وعلى كل اعتبار الوسط أصح من اعتبار السن وأضبط، اعتبار الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أصح من اعتبار السن وأضبط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر سنا معينا، وإنما ذكر المسنة وذكر الثني وذكر الجذع. فالمسنة والثني هي الثني، والثني هي التي سقطت ثناياها، فإذا سقطت الثنايا فهي مجزئة، وإذا كانت من الضأن فيجزئ ما دون ذلك هو الجذع. والجذع ذكر العلماء وصفين للضأن إذا ما أجزع، فالوصف الأول أن ينزو على الإناث، بمعنى أنه يقع على الإناث ويحصل الحمل، يقع على الإناث ويحصل الحمل، فإذا كان ينزو على الإناث ويقع الحمل من نزوه فقد أجزع. والوصف الآخر نوم الصوفة على ظهره، إذا نمت الصوفة على ظهر الضأن فقد أجزع وأجزع في الأضحية. فالوسط أضبط من اعتبار السنين، والسنين اختنى فيها العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوسط وهو أضبط في هذه المسألة. فهذا شرط من شروط الأضحية، مراعاة السن الشرعي المعتبر. وهكذا من شروط الأضحية أن تكون سليمة مبرأة من العيوب الغير مجزئة، تكون سليمة مبرأة من العيوب الغير مجزئة، وقد حصرها النبي عليه الصلاة والسلام في 4 عيوب، كما جاء في المسلم عند أهل السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال 4 لا تجوز في الضحايا: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، وهكذا العجفاء التي لا تنقي. فهذه 4 العيوب وهي عيوب لا تجزي في الأضحية بإجماع العلماء، وقد حصلها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه 4. فقال العوراء بين عورها، هذا عيب لا يجزئ، إذا كانت عوراء بين عورها، والعمياء من باب أولى، العمياء من باب أولى، فإن العمى أشد من العور. وقال عليه الصلاة والسلام والمريض بين مرضها، كذلك المرض الشديد الذي يؤثر على اللحم فإنه لا يجزئ في الأضحية، وأما المرض اليسير المعتاد الذي لا يؤثر على البهيمة لا يؤثر على لحمها فإن ذلك لا يضر. من الأمراض المعتادة اليسيرة التي لا تؤثر على الأضحية فإن ذلك لا يضر. وهكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العرجاء، البين عرجها أو البين ذللها، فلا بد في العرج أن يكون من العرج البين. قال أهل العلم: وذلك بأن تسبق إلى المرعى ولا تستطيع أن تمشي مع السياه الصحيحة إلى المرعى، هذا هو العرج البين. أما إذا كان العرج لا يمنعها من السير مع السياه الصحيحات إلى المرعى بل تمشي مع غيرها من السياه إلى المرعى ولا يسبقنها، فهذا عرج غير بين ومجزئ في الأضحية. وإنما العرج الذي لا يجزئ هو العرج البين الذي يجعل البهيمة تتخلف عن السير مع أخواتها من الذهائم فيسبقنها إلى المرعى. فإذا بلغ العرج إلى هذا الحد فهو عرج بين لا يجزئ في الأضحية. فإذا كانت مقطوعة القوائم فمن باب أولى أنها لا تجزئ، لا تجزئ مقطوعة إحدى القوائم ومقطوعة جميع القوائم. وهل إذا كانت مقعدة لا تستطيع الحركة، مشلولة لا تستطيع الحركة بالكلية، فإنها لا تجزئ من باب أولى. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام العجلاء وهي الهزيلة التي لا تلقي أي ليس في عظامها مخ، قد زال مخ عظامها، فبلغ بها الهزال إلى هذا الحد. فأما الهزال اليسير فإن ذلك لا يؤثر، وإنما المراد بذلك الهزال الشديد، وكما قال بعض العلماء كأن تصير عبارة عن عظام ركب بعضها على بعض من شدة الهزال، صارت كالعظام المركبة بعضها على بعض. بلغ بها الهزال إلى أن ذهب مخ ساقها، فإذا بلغت إلى هذا الحد فلا تجزئ، وما دون ذلك فهي مجزئة. والسلام من العيوب عموما أسلم وأحسن، لكن هذه العيوب التي لا تجزئ وقد حصلها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأربعة، فما كان مثلها فله حكمها، وما كان أشد من ذلك فهو أولى بالمنع، وما ليس بمثيل لها فالأصل فيه الإجزاء. فإذا سقط بعض أسنانها فإنها مجزية، فإن ليست من العيوب المذكورة في الحديث ولا هي بمثيل لذلك. وهكذا إذا جف ضلعها، وهكذا إذا كسر قرنها، وهكذا إذا شق أذنها أو قطع بعض أذنها أو قطع بعض ذيلها وما إلى ذلك فإنها مجزية، والسلامة من ذلك أكمل وأحسن. فهذه العيوب لم ينص عليها في هذا الحديث، وما جاء في حديث علي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستشف العين والأذن فهو على سبيل الاستحباب، والحديث تحسينه محتمل فمحمول على الاستحباب لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في هذه الأربعة العيوب. العيوب التي لا تجزئ محصورة في هذا الحديث، وما في حديث علي محمول عند أهل العلم على الاستحباب والكمال لا على عدم الإجزاء. إذن هذا هو شرط، هذا شرط من شروط الأضحية، لا بد أن تكون سليمة من العيوب. وهكذا من شروط الأضحية أن يراعى فيها الحد الشرعي في الاشتراك، يراعى فيها الحد الشرعي في الاشتراك، والاشتراك فيها يكون في الإبل وفي البقر، في البدنة وفي البقرة، وكل ذلك عن سبعة. وأما الأغنام فلا اشتراك فيها بقسميها المعز والضان، ليس فيها اشتراك، وإنما الاشتراك يكون في البدنة وفي البقرة، في الإبل وفي البقر. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قال: نحرنا عام الحديبية مع النبي عليه الصلاة والسلام البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وفي بعض ألفاظ الحديث الأمر بذلك، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نشترك في البدنة عن سبعة وفي البقرة عن سبعة. فالاشتراك إنما يكون في البدنة ويكون في البقرة ولا يكون في الشاة. وأما الشاة فإنما تجزئ الواحد عنه وعن أهل بيته، كما جاء في مفضل مالك عند الترمذي بن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي الشاة عنه وعن أهل بيته حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. فكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يضحون بالشاة عن الرجل وعن أهل بيته ولا اشتراك في الشاة وإنما الاشتراك الثواب ما هو في الملك. الاشتراك يكون في الثواب لا في الملك، هي في ملك واحد والاشتراك إنما هو في الثواب. ولهذا يخطئ بعض الناس في بعض البيوت حيث أنهم يجتمعون على شراء أضحية ويكون الملك في جميع الدافعين للمال، كأن يشترك ثلاثة إخوة في بيت واحدة أو يشترك الأب مع بعض أبنائه في شراء بعض الأضحية ويجعلونها في ملك المشترين لها. وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح، وإنما تجعل في ملك أحدهم والبقية يشتركون في الثواب لا في الملك. فإن الاشتراك الملك في الأغنام لقسميها من الضأن والمعز لا يكون إلا لواحد، المالك لا يكون إلا واحدا، وإنما الاشتراك يكون في الثواب. الاشتراك في الملك إلى سبعة يجزئ في البدن وفي البقرة ولا يجزئ في الشاة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، ولهذا ننبه عليه مرارا ليقوعه في الكثير من الناس. إذا الاشتراك يبلغ إلى ذلك الحد الذي ذكرناه، وقد جاء في بعض الأحاديث في البدن الاشتراك إلى عشرة، جاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس، إلا أنه وقع النزاع في لفظه، فمنهم من ذكر إلى عشرة ومن العشرة ومنهم من ذكر السبعة، والأصل هو السبعة، فإنه الوارد فيما ثبت وصح من الحديث في الصحيح. فعلى كل الاشتراك في البقرة وفي البدنة عن سبعة، وأما الشاة فتجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. وهل يجزئ السبع عن الرجل وعن أهل بيته؟ تنازع في ذلك المتأخرون من أهل العلم، عن أهل العلم. فمن أهل العلم يقول لا يجزئ السبع عن الرجل وعن أهل بيته، وإنما الحديث وارد في الشاة. ومن أهل العلم من قال السبع كالشاة يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وهذا نزاع من المتأخرين. وظاهر كلام من تقدم من أهل العلم هو ما جاء في ظاهر الأحاديث من أن الشاة هي التي تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، والبقرة تجزي على الرجل عن بيته، والبدن تجزي على الرجل عن بيته، هكذا يستطيعون. فيقول الشاة تجزي على الرجل عن بيته، والبدن تجزي على الرجل عن بيته، والبقرة تجزي على الرجل عن أهل بيته، أي الحيوان الكامل. الحيوان الكامل، فظاهر كلام من تقدم من أهل العلم أن ذلك وارد في الحيوان الكامل، إما شاة كاملة، وإما بقرة كاملة، وإما بدنة كاملة. وهذا الذي هو وارد في حديث أبي أيوب، كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، وهو ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيحين قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين، وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أتي النبي عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بحيوان كامل عنه وعن أهل بيته، وهكذا كان فعل الصحابة الكرام رضي الله عنه، ولم يعلم أنهم كانوا يضحون بسبع بدنة أو سبع بقرة عن الرجل وعن أهل بيته. وهذه المسألة كما قلنا تنازع فيها المتأخرون، والأسلم هو الابتعاد عن ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فيلزم حيوانا كاملا، هذا هو الأسلم، وهذا هو الأفضل بلا نزاع، هذا هو الأفضل بلا نزاع. فإن الحيوان الكامل أفضل من سبع بدنة وسبع بقرة من غير نزاع من أهل العلم، فالشاة أفضل من سبع بدنة أو من سبع في بقرة، لأن حيوان كامل، والتضحية بالحيوان الكامل أفضل من التضحية ببعض حيوان. وإذا اشترك الإنسان مع غيره بسبع بدنة أو بقرة فلا يضره نية غيره، لا يضره نية غيره. فإذا نوى الإنسان في سبعه أن تكون أضحية فلا يضر نية غيره، سواء كان مخلصا أو لم يكن مخلصا، أراد بذلك القربة أو لم يرد القربة، أراد أن لحما أو أراد أضحية فلا يضره. نعم، لا يضر نية غيره، وإنما الإنسان يؤاخذ بنيته هو، ولا يضره ما نوى غيره. فيجوز أن يشترك الإنسان في سبع بدنة يكون هو الذي يريد الأضحية والبقية لا يريدون الأضحية، يريدون اللحم، وهكذا في سبع بقرة يريد بذلك الأضحية وهم لا يريدون، وهكذا إذا زاد، إذا زادوا في الاشتراك عن سبعة فمن نقص عن السبع فلا أضحية له، ومن لم ينقص عن السبع فأضحية صحيحة. فإذا اشتركوا جماعة كالعشرة في بقرة لكل واحد أقل من السبع إلا واحد له السبع، فما له السبع أضحية صحيحة، وما له أقل من السبع فأضحية غير صحيحة. فالسبع أضحية صحيحة وليس فيها أي إشكال، ليس فيها أي إشكال. وإنما المراد في الأحاديث نحرنا البدن عن سبعة والأخرى عن سبعة بيان المجزئ من ذلك، وهو السبع، فالسبع هو المجزئ من ذلك. فمن صفى له، من صفى له السبع فأضحيته صحيحة، ومن نقص عن ذلك فأضحيته غير صحيحة. وهذا مما يجهل كثير من الناس ويظن أنه إذا اشترك في بدنة وهناك من نصيب أقل من السبع أن أضحية صاحب السبع غير صحيحة، وليس هذا بصحيح، ليس هذا بصحيح. من صفى له السبع فأضحيته صحيحة، وإن نقص المشتركون عن ذلك، وإن نقص بعض المشتركين أو جميع المشتركين عن السبع. إذا لابد من مراعاة مثل هذا الشرط من شروط الأضحية. كذلك من شروط الأضحية أن تذبح في وقتها المحدد شرعا، وهو بعد صلاة العيد من يوم النحر، بعد صلاة العيد من يوم النحر. فإذا ذبح الأضحية قبل صلاة العيد أو قبل يوم النحر فهي شاة لحم، كما في الصحيحين حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما نقوم في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله وليس من المسك به شيء. ولما ذبح أبو بردة رضي الله عنه أضحيته قبل الصلاة كما في الصحيحين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. فإن ذبح الإنسان قبل الصلاة فهي شات لحم وليس في أضحية، وهذا يفعل كثير من الناس، كثير من الناس يضحي بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد بحال كثير من الناس، وهذه شاة لحم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب عليه أن يدفع غيرها وأن يذبح غيرها وجوبا بعد صلاة العيد، كما جاء في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح غيرها، ومن لم يكن ذبح قبل أن يصلي فليذبح بسم الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة أن يذبح شاة أخرى وجوبا. فإذا ذبح الإنسان أضحيته قبل الصلاة يجب عليه أن يذبح أضحية أخرى في أيام النهر، فلا بد في الذبح أن يراعى في الوقت الشرعي من بعد صلاة العيد. وتنازع العلماء في آخر الذبح، فمن أهل العلم من قال إلى آخر أيام التشريق، ومنهم من قال إلى يومين من أيام التشريق، وقد ذهب إلى هذا كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومين من أيام التشريق. فعلى كل لا شك أن هذا هو الأحوط للإنسان في دينه ألا يتجاوز اليوم من أيام التشريق. والنزاع قائم في هذه المسألة بين أهل العلم، وهذا هو الأسلم والأبرى للذمة والأحوط. وهكذا يشترى في الأضحية أن تكون بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. ولكل أمة جعلنا منسك ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام، فذكر الله عز وجل بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام. واعلموا معشر المسلمين أن هنالك من الأمور المستحبة التي ينبغي أن تراعى في بهيمة الأنعام، وإن كان ذلك لا يجب، لكن مراعاة ذلك من باب الكمال ومن باب الأفضل. فمن جملة تلك الأمور التي هي للمستحبات لا للواجبات في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب ولو كانت مجزئة، ولو كانت مجزئة. فالسلامة من العيوب ولو كانت تلك العيوب من العيوب التي تبدئ في الأضحية هو الأكمل والأفضل. فكون البهيمة ليس فيها عيب وإن كانت تلك العيوب من العيوب مجزئة، فهذا هو الأكمل والأفضل في الأضحية. كذلك يستحب الأضحية أن يراعى فيها أن تكون سمينة وأن تكون ثمينة وأن تكون نفيسة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أفضل، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فإذا كانت نفيسة وثمينة فهي أفضل من غيرها، وهو من تعظيم شعائر الله، والله يقول من ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا جاء في البخاري معلقا من حيث سهل بن أمامة، سهل أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنا نسمي الأضحية في المدينة وكان المسلمون يسمنون. فاختيار الأضحية السمينة من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله. وهكذا يستحب أن تكون قرناء إن تيسر ذلك، وأن يراعي اللون الحسن، يراعي فيها اللون الحسن، وأن تكون قرناء إن تيسر ذلك فإنها أضحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر وجعل رجله على صفاحهما. فيقول أنس رضي الله عنه ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم قالت أتي النبي عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن السواد حول عينيه وفي قوائمه وفي مباركه حول بطنه، أي وباقي الجسد أبيض، باقي الجسد أبيض. وهذا هو الأملح، ما فيه بياض وسواد، والبياض هو الغالب. فهذه أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان فيها سواد وبياض إلا أن البياض هو الغالب. فكونها ملحاء يختار الإنسان اللون الحسن، وكونها قرناء هذا أفضل من غيرها. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن المبادرة إلى يوم الجمعة قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب قرن كبشا أقرن. وصف النبي عليه الصلاة والسلام الكبش بكونه أقرن، وهذا يدل على أنه وصف فيه شرف في الكبش كونه قرناء، فإن تيسر ذلك فهو الأكمل. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه أشياء كثيرة من الأمور المستحبة في الأضحية، فإنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين، في أن استعداد الأضحية من الأمور المستحبة لما في ذلك من القربة. ما يجبر الإنسان بذلك التباهي، التباهي والتعالي على الناس، فإذا أراد القربة فذلك عمل صالح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش وضحى بكبشين، كل ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحديث عائشة فيها إثبات التضحية بكبش، وحديث أنس فيه التضحية بكبشين، وفيه على أن الضأن أفضل الغنم، فإن الغنم تنقسم إلى ضأن وتنقسم إلى معز، فضحى النبي عليه الصلاة والسلام بالكباش، والكباش من الضأن، فالضأن أفضل من المعز، وفيه أن الذكور أفضل للإناث، الذكور أفضل للإناث، فالذكور في الأضاحي أفضل من الإناث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكباس، والكبش هو ذكر الضأن، الكبش هو ذكر الضأن، فالذكور في بهيمة الأنعام أفضل من الإناث، والإناث مبذية، وإن كان هناك بعض جهال الناس يظن على أن الأنثى لا تبذي، وهناك من يظن على أن الحامل لا تبذي، كل ذلك من الظنون الفاسدة التي ليس عليه مستند، فتبذي الأنثى وتبذي ولو كانت حاملة، وإذا ضحى بها فمات جنينها فهو تبع لأمه، يؤكل تبعا لأمه، وإذا خرج حيا فإنه يذبح في أيام النحر، لا بد من ذبحه في أيام النحر ولا يؤخر عن أيام النحر، هو تبع لأمه. فهكذا يقول أنس رضي الله عنه ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين أقرنين. والأفضل في الأضحية على الصحيح من أقوال أهل العلم البدنة ثم البقرة ثم المعز ثم نعم ثم الضأن ثم بعد ذلك المعز ثم الغنم ثم نعم الضأن ثم المعز ثم بعد ذلك شرك في بدنة ثم شرك في بقرة أي سبع. هذا هو الأكمل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. وهذا يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بالبدنة أفضل، ثم تقرب إلى الله بالبقرة، ثم تقرب إلى الله عز وجل بالشاة، وأيضا البدنة أكثر لحما هي أفضل من غيرها، والبقرة أيضا أكثر لحما من الشاة هي أفضل منها وهي أثمن وأنفس منها. وكون النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالكباس فلعل ذلك الذي تيسر له، على أنه ورد ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بغير ذلك. فقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر في المصلى، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر في المصلى. والمعتاد في النهر إنما هو للإبل، المعتاد في النهر إنما هو للإبل. وابن عمر يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر، ذكر الذبح وذكر النهر، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بغير الكباش، ضحى بما ينحر، والذي ينحر هي الإبل، والإبل هي الأفضل، ثم البقر، ثم بعد ذلك الغنم، والضأن أفضل من المعز، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. فهذه أمور مستحبة يستحب أن تراعى في بهيمة الأنعام. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالأضاحي فيما يتعلق من أحكام ذبحها وكيف يكون ذبح الأضحية، ومن آداب التي تراعى في ذبح الأضحية، وكيف يتم توزيع اللحم وما إلى ذلك من الأحكام المتعلقة بذبح الأضحية وما بعد ذلك. ولعل المقام لا يتسع لذكر ذلك، ولعل فيما ذكرناه كفاية وتحصل فيه شيء من الفائدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهدينا للصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.